أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمه الله: وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك. كان الكلام في حجية القطع، وصلنا إلى هذه النقطة: هل يمكن الترخيص في مخالفة التكاليف المقطوعة أو لا؟ فإذا قطع المكلف بتكليفه، كما لو قطع بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أو قطع بحرمة أكل لحم الأرنب، فهل يعقل الترخيص في مخالفة القاطع بأن يقال لهذا المكلف اترك صلاة الجمعة في عصر الغيبة ويمكن أن تأكل لحم الأرنب، والحال أنه قد قطع بحرمة أكل لحم الأرنب وبوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة؟ هل يعقل الترخيص في مخالفة التكاليف المقطوعة أو لا؟ قلنا بالأمس لا يعقل، لأن هذا الترخيص إما واقعي وإما ظاهري. إما ظاهري قلنا لأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، ومع القطع بالتكليف لا شك في التكليف، فالقطع ينفي موضوع الحكم الظاهري، وبالتالي لا يعقل الترخيص الظاهري. النتيجة النهائية: يستحيل الترخيص في مخالفة القطع، سواء كان الترخيص واقعيا وسواء كان الترخيص ظاهريا، فالترخيص غير معقول. الترخيص الواقعي غير معقول لأنه يلزم منه اجتماع المتنافيين، إما واقعا وإما بنظر القاطع، وقد شرحناه بالأمس. فالترخيص الواقعي يلزم منه اجتماع المتنافيين، إما واقعا إذا كان التكليف المقطوع به ثابت في الواقع، وإما في نظر القاطع سواء كان ثابتا أو لم يكن ثابتا. شاهدنا اليوم هكذا، درس اليوم من هنا يبدأ. قلنا لا يعقل الترخيص الظاهري لأنه متقوم بالشك، ومع وجود القاطع لا شك. نقول هذا من ناحية الصياغة، صياغة الحكم الظاهري هكذا كاصطلاح. ما هو الحكم الظاهري؟ ما هو هذا المصطلح؟ هو الحكم المتقوم بالشك في الحكم الواقع. ولا نريد أن نركز كثيرا على مصطلح الحكم الظاهري والترخيص الظاهري، بل لابد أن نركز على روح الحكم الظاهري وإن لم ينطبق المصطلح عليه. ما هي روح الحكم الظاهري؟ أنه خطاب يعين الأهم من الملاكات الواقعية عندما تختلط على المكلف في الظاهر ويتطلب الحفاظ على نوع منها عدم الحفاظ على النوع الآخر. هذا هو تعريف الحكم الظاهري، هذا هو روح الحكم الظاهري. فلو لاحظ المولى كثرة وقوع القاط وكثرة الاشتباهات، فحصل عندنا قطع كثير واشتباهات كثيرة، ودار الأمر بين إمضاء هذه القطوعات وبين الردع عن العمل بهذه القطوعات، فهنا يلحظ المولى الملاك الأهم. هل الملاك الأهم يكمن في العمل بالقطوعات والتكاليف المقطوعة، أو أنه لا، ملاك المباحات الواقعية والأحكام الترخيصية أهم وأكثر بكثير من التكاليف المقطوعة؟ لأن عمل الناس بالتكاليف المقطوعة قد يلزم منه العسر والحرج والمشقة الشديدة، والشريعة سهلة سمحاء. فلاحظ المولى أن ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم بكثير من ملاكات الأحكام الإلزامية من وجوب أو تحريم. فيقول: يا عبدي المسكين المستكين، إذا لاحظت قطوعات كثيرة بحيث يلزم من العمل بها العسر والحرج، أنا أجزتك ووسعت عليك وأقول لك لا تعمل بهذه القطوعات، وهذه التكاليف المقطوعة ليست حجة في حقك. فهنا لم ينطبق مصطلح الحكم الظاهري، وهو ما أخذ في موضوعه الشك، لأنه يوجد قطع، ومع وجود القطع لا شك، فمصطلح الحكم الظاهري غير متحقق، إلا أن روح الحكم الظاهري واضحة جلية في موردنا، لأن المكلف المسكين المستكين اختلطت عليه الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية. وهنا المولى يلحظ الملاك الأهم، فإذا كان ملاك الترخيص والتوسعة أهم، قال المولى: يا عبدي، إذا حصلت قطوعات كثيرة رخصتك في ترك العمل بها، ما المانع من ذلك؟ إذن يعقل الترخيص الظاهري في ترك العمل بالقاط. واضح إن شاء الله، الإشكال واضح مستحكم إن شاء الله. والجواب: وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما الهدف من هذا الترخيص على فرض التسليم بوجود روحه؟ جواب المحركية: أنه يترك العمل بالقاط، هذا الهدف. القاطع دائما يرى قطعه مصيبة، دائما يرى قطعه هو الواقع، مصيب للواقع. وإلا لو لم يكن يرى أن قطعه قد أصاب الواقع لما صدق عليه عنوان القاطع. قاطعان هذا فلان، يعني لو مشتبه ذرة واحدة لا يقول قطعا هذا فلان، يقول أظن هذا فلان. فلا يعقن أن لا يقطع، أن لا يعمل القاطع بقطعه. القاطع دائما يجري على وفق قطعه، لأنه يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع، فإذا ورده خطاب اترك، يرى أن هذا الخطاب متجه إلى غيره، يحرك غيره ولا يحركه هو، فيكون الترخيص الظاهري على فرض التسليم بوجود روحه هزليا في حق القاطع وليس بجاد. وما دام الترخيص الظاهري هزليا وليس جادا فلا يقوم بالمحركية، فيلزم نقض الغرض من ذلك. ما الغرض من تشريع الترخيص التحريك نحو الترك؟ هنا القاطع لا يترك، لا يترك ولا يتحرك نحو الترك، لأنه يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع. إذن سواء التزمنا بمصطلح الحكم الظاهري أو التزمنا بوجود روح الترخيص الظاهري، لا يعقل الترخيص عقلا في ترك العمل بالقاط، ولا يمكن أن يتحقق الترخيص الظاهري، لأنك إن ركنت إلى مصطلح الترخيص الظاهري فقد أخذ في موضوعه الشك، ومع القاط لا شك. وإن فررت من مصطلح الترخيص الظاهري وركنت إلى روح الحكم الظاهري، فإننا نقول هذا الترخيص لا يحرك القاطع، لأن القاطع دائما يرى قطعه مصيب للواقع، وبالتالي يرى أن هذا الترخيص ليس متوجها إليه، متوجها إلى شخص آخر، فيكون هذا الترخيص لا فائدة فيه، اللغو بعد ما يحرك هذا القاطع. واضح؟ ماذا هو لغو؟ إذن لا يعقل أن يصدر من الحكيم، لأنه لا يؤثر أثرا. النتيجة النهائية لا يعقل الترخيص في ترك العمل بالقاطع، لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري. الترخيص الواقعي لا يعقل لأنه يؤدي إلى اجتماع المتنافيين، إما واقعا وإما بنظر القاطع. وأما الترخيص الظاهري لا يعقل، لأنه إن لاحظنا مصطلح الحكم الظاهري فهو متقوم بالشك، ومع وجود القطع لا شك. وإن لاحظنا روح الحكم الظاهري فإن هذا الترخيص الظاهري يراه القاطع متوجها إلى غيره، فلا يكون الترخيص جادا في حقه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. قال السيد الشهيد، الآن يتكلم في شبهة إمكان الترخيص الظاهري في التكاليف المقطوعة، وقد يناقش في هذه الاستحالة. هذه الاستحالة يعني استحالة أن يكون الترخيص ظاهريا، بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك، وبالتالي لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، صحيح، لأنه لا شك. ولكن لماذا؟ لا تلحظ لي حيثية الاصطلاح، لاحظ حيثية روح الحكم. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا؟ هذا الترخيص يحمل روح الحكم الظاهري. ما هي روح الحكم الظاهري؟ تعيين الخطاب الذي يعين الأهم من الملاكات عند اختلاطها في الظاهر. قال ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، انه حكم ظاهري ومتقوم بالشك، ما يحتاج نسميه حكم ترخيص ظاهري، لكن روح الحكم الظاهري موجودة، تقديم الملاك الأهم. لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري الآن بين هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية في أين؟ في عالم الظاهر، وعدم تمييز المكلف لها في الظاهر، لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها من هذه الملاكات الواقعية. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في أين؟ الخطأ، كثيرا ما يخطئون، وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، والله لا، كثيرا ما يقطع أن هذا تكليف والتكليف غير ثابت، يقطع أن هذا ترخيص والترخيص غير ثابت، صارت مشكلة. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف، ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، ملاكات الترخيص الواقعية. يعني المولى لاحظ أن ملاك التوسعة على المكلف أهم من الالتزام بالتكليف، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ يعني في حينئذ، يعني حينئذ تكون القطوع خاطئة. يعني يقول المولى هكذا، جعلت الإباحة في موارد التكليف غير المصيب، جعلت الإباحة في موارد القطع غير المصيب أو عند كثرة القطوعات. والجواب على هذه المناقشة الآن رد الشبهة، أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص. يعني الترخيص لا يكون جادا في حقه بل هزليا، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، يعني مصيبا للواقع، يرى قطعه هو الواقع، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. أنا أعطيكم مثال للقاطع، أحد قادة جماعة التكفير والهجرة في مصر الذين قتلوا الشيخ الدكتور الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وكان وزير الأوقاف المصري السابق، كانوا يعتقدون أنه رئيس المجموعة يعتقد أنه لن يموت، قاطع أنه ما يموت، هو رجل في سبيل الله، وهؤلاء كفر فجر، الله ما يمكنهم من قتله، إلى درجة حتى مخلين حبل المشنقة على رقبته ويضحك، يقول أنتم ما تقتلوني، ما تقدرون تقتلوني، إلى أن مات كان خاطئ بأنه لن يموت. فأحيانا الإنسان يصل إلى درجة من القاطع غريبة عجيبة. قال وقد قلنا فيما سبق إن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، وتلخص من ذلك الآن أولا وثانيا وثالثا، أنا أشرح لكم خلاصة كلام المشهور وخلاصة كلام السيد الشهيد البيان الفارق. أولا، ذهب المشهور إلى أن الحجية لازم ذاتي للقطع، وذهب السيد الشهيد إلى أن الحجية ثابتة لمطلق الانكشاف لا إلى خصوص القطع. إذن هذا الفارق الأول. المشهور أثبت الحجية عقلان لخصوص القاطع. سيد الشهيد أثبت الحجية عن المنجزية والمعذرية لمطلق الانكشاف ولو بالاحتمال. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، ذهب المشهور إلى أن الحجية لازم ذاتي للقطع بحيث لا ينفك عنه، وبعبارة أخرى حجية القاطع ناجزة وليست معلقة، بينما يرى السيد الشهيد حجية مطلق الانكشاف ناجزة أو معلقة؟ معلقة، معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد. ثم يفرق السيد الشهيد بين منجزية الكشف التام ومنجزية الكشف الناقص. منجزية الكشف التام يعني القاطع، يقول هي معلقة أيضا ليست ناجزة، معلقة على عدم ورود الترخيص، غاية ما في الأمر يستحيل الترخيص عقلا. فتكون نتيجة السيد الشهيد والمشهور واحدة، أن القطع حجة، بينما في غير القاطع يقول هو معلق مثل الظن والشك، هو حجة هذا مطلق الانكشاف، وهو معلق على عدم ورود الترخيص الجاد ويعقل ورود الترخيص الجاد. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه الفوارق اللي يذكرها. قال ويتلخص من ذلك، أولا أن كل انكشاف للتكليف منجزون، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. ولاحظوا يا إخوان، احنا الآن كلنا نتكلم في المنجزية، بعد ذلك في الأخير قليلا سيتكلم في المعذرية. هنا الآن القطع بوجود التكليف، في المعذرية القطع بعدم وجود التكليف. ثانيا، إن هذه المنجزية مشروطة، خلافا للمشهور الذي يقول إن منجزية القاطع ناجزة وليست مشروطة، ليست معلقة. مشروطة يعني معلقة على عدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، خالفة التكليف المقطوع به. وثالثا، أن صدور مثل هذا الترخيص في مخالفة التكليف المنكشف معقول في موارد الانكشاف غير القطعي من ظن وشك واحتمال، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره، غير القطع من المنجزات كالظن والاحتمال والشك. هذا هو التصور الصحيح لحجية القاطع ومنجزية القاطع. خلاصتها ماذا التصور الصحيح؟ إن مرجع حجية القاطع إلى حق الطاعة، لم ينظر إلى القطع بما هو قاطع، وإنما نظر إلى التكليف المقطوع بما هو شأن من شؤون مولوية المولى. هذا هو التصور الصحيح حجية القطع ومنجزيته. وبعد التصور الصحيح لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه، عند المشهور لا يمكن سلب المنجزية لأنها لازم ذاتي، أما عند السيد الشهيد لا، لأنها لازم ذاتي، القطع معلق على عدم ورود الترخيص الجاد، لكن الترخيص الجاد غير معقول. غير أن المشهور، الآن يبين رأي المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قاطع، يعني بما هو كاشف تام، فهي ليس من لوازم مطلق الانكشاف، وإنما من لوازم خصوص الكشف التام. ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه بانتفاعها المنجزية عند انتفاعه عند انتفاع القاط، بعد إذا ذهب الملزوم ذهب اللازم. وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيع. الآن الأمر الثاني، ما الدليل؟ الآن بيان أصل المطلب، الحجية ثبتت لماذا؟ سيد الشهيد يقول لمطلق الانكشاف، المشهور يقول للقطع بما هو قطع. المطلب الثاني، ما الدليل على عدم إمكان الترخيص، على عدم إمكان الترخيص في مخالفة القاط؟ السيد الشهيد قال الترخيص الجاد غير معقول. هم لم يقولوا هذا الكلام لأنهم لا يرون التعليل، قالوا الترخيص في ترك العمل بالقاط ترخيص في القبيح، يعني إذا قطعنا لحم الأرنب حرام، أنت تقول لك كل لحم الأرنب. قطعنا صلاة الجمعة واجبة، أنت تقول لك اترك صلاة الجمعة، هذا ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح عقلا. قال وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية عن القاط وردع المولى عن العمل بالقاط، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف مثلا حرمة أكل لحم الأرنب حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه ترك العمل بالتكليف المقطوع لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلان، والترخيص في القبيح محال ومنافل لحكم العام. واضح ولا؟ الآن السيد الشهيد ينقض عليهم ويناقشهم نقطة نقطة. ماذا قلتم؟ الحجية لازم ذاتي للقاط. سؤال، القطع بماذا؟ بالتكاليف. سؤال، تكاليف من؟ تكاليف المولى. نسأل منكم، ما هي حدود مولوية المولى؟ هل حدود مولوية المولى واسعة تشمل مطلق الانكشاف، أو ضيقة تشمل خصوص التكاليف المقطوعة؟ واضح ولا؟ إذن هناك بحث في الرتبة السابقة أغفلتموها أيها المشهور، وهو البحث عن مولوية المولى، هذه رتبة سابقة على البحث عن القاط. أعيد وأكرر، قال المشهور الحجية لازم ذاتي للقاط. سيد الشهيد قال القطع بماذا؟ القطع بأي شيء؟ القطع بماذا؟ القطع بوجود هذا الدكان وهذا المكان؟ قالوا لا، القطع بالتكاليف. تكاليف من؟ المولى. نسأل منكم، ما هي حدود مولوية المولى؟ بتحديد حدود مولوية المولى احنا نعرف انه يمكن او لا يمكن، ربما المولى يرخص في ترك العمل. اذا لابد ان نبحث في رتبة سابقة عن حدود مولوية المولى، وبتحديد حدود مولوية المولى سنعرف انه يمكن ترك العمل بالقاط او لا يمكن. واضح ان شاء الله. قال اما الان مناقشة المصنف لرأي المشهور، اما تصورهم بالنسبة الى المنجزية فجوابه منجزية القاط ان هذه المنجزية انما تثبت في موارد القاط. بأي شيء؟ لا لا، القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد. الآن موظف في المدرسة، إذا يقطع بالتكليف من المدير، أما يقطع بالتكليف من البائع في السوق لا يمتثل، لا يتوجه إليه. إذن القطع بخصوص التكليف المولى لا التكليف من أي أحد، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، الرتبة السابقة على القطع بالتكاليف. والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزه على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكاليف المعلومة يعني المقطوعة فقط أو يعم غيرها يشمل غير التكاليف المقطوعة؟ واضح ولا؟ جيد. الآن نناقشهم في سلب المنجزية. قالوا لا يعقل التفكيك بين القطع ومنجزيته. لماذا؟ لأن الترخيص في ترك العمل بالقطع ترخيص في القبيح. قف قف هنا يا. ما المراد بالقبيح؟ ما المراد بالقبيح؟ القبيح مخالفة تكاليف المولى. هذين خلكم وياي. القبيح لاحظ المناقشة شلون منطقية ومرتبة. قالوا إن ترك العمل بالقاطع ترخيص. إن الترخيص في ترك العمل بالقاطع ترخيص في القبيح. يقول نحن نسأل منكم ما المراد بالقبيح؟ القبيح مخالفة المولى. إذا المولى بنفسه قال أنا رخصت لك، هنا مخالفة التكليف المقطوع صير قبيح؟ ما يصير قبيح. أنتم تقولون إن الترخيص في مخالفة القطع ترخيص في القبيح. نحن نسأل ما القبيح؟ القبيح مخالفة أوامر المولى. إذا المولى بنفسه مرخص يصير الترخيص قبيح؟ ما يصير الترخيص قبيح. إذن في الرتبة السابقة لابد أن نبحث إن تكليف المولى ناجز أو معلق. إذا معلق على عدم ورود الترخيص الجاد، يعقل ورود الترخيص الجاد أو لا يعقل؟ هكذا تقتضي المنهجية. لاحظيني يا أولاء إلى أين موصل السيد. قال المشهور، هذا الخلاصة، إن الترخيص في مخالفة التكاليف المقطوعة ترخيص في القبيح. يقول السيد ما المراد بالقبيح؟ مخالفة أوامر المولى. إذن لابد أن نلحظ في الرتبة السابقة أوامر المولى هل هي ناجزة أو معلقة؟ إذا كانت معلقة بعد الترخيص ما يصير قبيح، إذا كانت ناجزة يصير الترخيص قبيح. أنتم رأسا افترضتم أنها ناجزة ونحن نقول إنها معلقة، غاية ما في الأمر نقول معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، والترخيص الجاد غير معقول. لاحظين هذا كله يحتاج إلى تفكير. يقول السيد الشهيد رحمه الله كما ينقل عنه الشيخ محمد رضا النعماني في كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، يقول الشيخ النعماني كان السيد الشهيد يشتغل في اليوم 20 ساعة بين درس وتدريس ومطالعة وكتابة وتفكير، وكان أكثر الوقت الذي يستغرقه ويستغرقه في التفكير، يتأمل في المطالب العلمية، وهذا مهم. الطالب ما يتنمى إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تأمل. لابد من التفكير، من دون تفكير الطالب لا يتنمى. في قصص كثيرة بس الوقت ما يسمع، خليها لوقت ثاني إن شاء الله، عن أهمية التفكير في التحصيل العلمي. قال وأما تصورهم المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الرد، فجوابه إن مناقضة الترخيص لحكم العاق وكونه ترخيصا في القبيح فارع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، يعني ناجزا. فرع أن يكون حق الطاعة ناجزا يعني فعليا وليس معلقا، وهو متوقف حتما. يقول أنا أرى أنه مشروط وليس ناجز، متوقف لأنه غير متوقف، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه، هذا واضح عند الموالي العرفيين، واضح أو لا؟ قد يرخص في ترك العمل. فجوهر البحث يجب أن ينصاب على أنه هل يمكن صدور، يعني هل يعقل صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا؟ وقد عرفت أنه غير ممكن. لماذا؟ للزوم اجتماع المتنافيين، كلامه في الواقعية، لزوم اجتماع المتنافيين إما في الواقع أو بنظر القاطع. الآن كنا إلى هنا كل درسنا اليوم نتكلم عن استحالة سلب المنجزية، الآن سنتكلم عن استحالة سلب المعذرية. يأتي الكلام هو الكلام، أنا قطعت بعدم وجوب صلاة الجمعة، هل يمكن حين يجيني تكليف يقول لا صلاة الجمعة واجب عليك؟ أنا قطعت بعدم حرمة أكل لحم الأرنب، هل يمكن أن يتوجه إلي تكليف لحم الأرنب حرام في حقه؟ فهل يعقل سلب هذه المعذرية أو لا؟ الجواب، التكليف المنجز الذي يثبت التحريم للحم الأرنب أو الوجوب لصلاة الجمعة، هذا التكليف إما واقعي وإما ظاهري، الكلام هو الكلام. إذا هذا التكليف المنجز الذي يثبت التكليف في الذمة واقعي، يلزم منه اجتماع حكمين واقعيين إما في الواقع وإما بنظر القاطع، فيلزم التنافي، لأن أنا إذا قطعت أن لحم الأرنب ليس بحرام وهذا الحكم يقول لحم الأرنب حرام، وافترضنا أن هذا المقطوع واقعي وذاك أيضا التحريم واقعي، لازم اجتماع حرمة واقعية لأكل لحم الأرنب وإباحة واقعية لأكل لحم الأرنب، واضح أو لا؟ فيلزم اجتماع حكمين حقيقيين متنافيين واقعان، وتارة يصير اتفاق، أنا قطعت بإباحة أكل لحم الأرنب كان في الواقع أيضا مباح، لكن جاءني تكليف يقول لحم الأرنب حرام، واضح ولا؟ هنا يوجد تنافي بين مقطوعي بإباحة أكل لحم الأرنب وبين الحكم الذي يقول لحم الأرنب حرام، إذن يلزم اجتماع حكمين متنافيين إما واقعان في صورة اختلافهما وإما في نظر القاطع، على أي حال صار بينهم تنافي أو ما صار بينهم تنافي، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عن، كذلك معذرية القطع لا يمكن سلبها عن، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة، هذا معنى المعذرية، قطع بعدم التكليف يعني إباحة، إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي يعني حرمة واقعية أو وجوب واقعي، أو بجعل تكليف طريقي، طريقي يعني ظاهري، هو الأول مستحيل جعل التكليف الحقيقي للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، للتنافي بينه يعني التكليف الحقيقي يعني الحكم الإلزامي من وجوب أو تحريم وبين الإباحة المقطوعة، لماذا التنافي؟ يقول التنافي إما واقعا أو بنظر القاطع، والثاني تكليف الطريقي مستحيل، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة يرى دائما أن مقطوعه مصيب، فتوجيه التكليف إليه غير جادك، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه، في المورد الذي قطع فيه أنا قاطع أن لحم الأرنب حلال، لو جيني 100 خطاب يقول حرام لا أرى أنه متوجه إليه. واضح ولا؟ لكي يقول والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، لكي يتنجز التكليف ويدخل في ذمته وعهدته، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا. واضح ولا؟ الأثر هو المحركية بعد ما يحركه، لا يحركه. لا بأس نذكر خاطرة، هذا هم وش اسمه، يقولون إمام جمعة في مصر هكذا مزحة حقيقة، كان قال لزوجته اليوم سوي لنا دجاج محشي، ذهب إلى الجامع وأخذ يتكلم عن أهمية الصدقة ورعاية الفقراء والمحتاجين و و و و إلى آخره، تصدق الناس بجميع ما يملكون، ذهب إلى البيت قال يا زوجتي العزيزة أين الدجاجة؟ قالت قد تصدقت بها، سمعتك في الجامع. قال يا فلانة هذا الخطاب لا يتوجه إلينا، يتوجه إلى غيرنا. وضعه لو كانت هي قاطعة أن هذا الخطاب لا يتوجه إليها لبقيت الدجاجة، لكنها لم تكن قاطعة، كانت تحتمل ورود ماذا؟ ورود الترخيص من خلال سماعة صلاة الجمعة التي ذابت بالدجاجة. وهذا المشكلة في بعض الأئمة، أئمة الجماعة والجمعة حينما يعاض يعني يرى نفسه خارج تخصصه، بينما عندنا هذه القصة لا بأس أيضا جت نأخذها في الختام. يقولون أنه هناك عابد، طبعا هذا العلم الإجمالي نتكلم عنه في الدرس اللاحق، وكبر في السن، وهذا المولى ما يستحي دائما يخليه شغل ما يقدر عليه، فجاء إلى سماحة آية الله الشيخ جعفر التستري أو الششتري صاحب كتاب الخصائص الحسينية، وكان يرقى المنبر، وآية الله فقيه وأيضا خطيب حسيني. قال لو أنت كلمتك مسموعة ومولاي يحضر عندك، تكلم يوم عن العتق حتى يعتقني، تكلم عن العتق حتى يعتقني، هذا ما يستحي الذاني. جاء قال إن شاء الله أتكلم، جاء اليوم الأول ما أتكلم، الثاني ما أتكلم، العد استبطأ يعني، إلى أن تم شهر كامل. بعد الشهر تكلم الشيخ جعفر التستري عن أهمية العتق في الإسلام، فخرج المولى واعتق العبد. فجاء العبد يشكر الشيخ جعفر التستري، قال له شيخنا أنا أشكر كذا كذا، لكن أنا عندي إشكال وعندي استغراب. قال وما هو؟ قال أنت وعدتني أن تتكلم ولم تتكلم إلا بعد شهر، لو متكلم من أول يوم أعتقني، ليش أمهلت لشهر؟ فقال اعلم أيها العبد أنني عودت نفسي أن لا أتكلم إلى الناس بشيء إلا وأسبقهم إلى العمل به، أولا أعمل به ثم بعد ذلك أتكلم، وحينما جئتني لم أكن أملك مالا بحيث أستطيع أن أشتري عبد، فأخذت أجمع المال إلى أن اكتمل أمس، اليوم اشتريت العبد، قبل أن أدخل إلى المجلس أعتقت العبد لوجه الله فتكلمت فأثر كلامي، وإلا لو أعمل بما أقول لا يؤثر كلامي في الناس. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. إن شاء الله قدوتنا قصة العهد وليس قصة الدجاجة المحشية، العلم الإجمالي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.